بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا في باب الإخلاص وإحضار النية. وهذا الباب باب عظيم، فهو الذي يفرق بين الموحد وبين المشرك، فهو يفرق بين الموحد الذي يعبد الله عز وجل ويقصده بالعبادة، وبين المشرك الذي يعبد من أجل الناس أو يرائي بعمله الناس. ولله الحمد والمنة، قد وصلنا إلى الحديث الثامن في هذا الباب، ولن نطيل عليكم إن شاء الله في هذه الجلسة، فقد أطلنا في كتاب التفسير، ولهذا سوف نختصر في هذا المجلس إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
نعم. وهذا الحديث أيضا في باب النية، وهو حديث عظيم، فهو يتكلم عن المجاهد في سبيل الله، هذا الرجل الذي خرج بنفسه، وقد يكون خرج أيضا بماله ليقاتل، وقد يرجع وقد يموت. ففي لفظ للحديث: ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله، أي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله من قاتل لتكون، من قاتل لتكون، هذا هو الإخلاص، هذا إخلاص النية. من قاتل لتكون، يعني الآن نسأله: لماذا قاتلت؟ من قال قاتلت لتكون ماذا؟ علو كلمة الله هي العليا، علو الإسلام. إذن هذه لما؟ هذه نية صالحة. لو قاتل من أجل أن يرى ويقال الناس هذا قوي وهذا شجاع، فهو هذه نية صالحة أم فاسدة؟ فاسدة. فإذن هنا قوله من قاتل لتكون، في هذا إخلاص النية لله عز وجل، وهذا الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. الحديث أو المؤلف ساق الحديث من أجل النية. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة: شجاعة أو حمية أو كذلك ليرى مكانه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذي يقاتل شجاعة أو حمية أو كذلك من أجل أن يقال هذا كذا أو هذا كذا، فليرى مكانه في هذه الدنيا. فالذي يقاتل شجاعة معناه ماذا؟ معناه أنه رجل شجاع. الذي يقاتل شجاعة رجل شجاع، ورجل يحب القتال، ورجل متصف بالشجاعة. والشجاعة لابد لها من ميدان ولا لا؟ الشجاعة ليست باللسان، الشجاعة لابد لها من ميدان تظهر فيه. فيجد الشجاع فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالا. بعض الشجعان يقول متى يأتي القتال لأري الناس قوتي، هذه نية لله أم رياء؟ هذه رياء. فإذا هو يقاتل شجاعة لأنه يحب الشجاعة، يقاتل شجاعة لأنه يحب ماذا؟ الشجاعة. والثاني يقاتل حمية، حمية على ماذا؟ على قومه أو على قوميته، حمية على قبيلته، حمية على وطنه، حمية لأي عصبية. قبيلته التي هو منتسب إليها هجم عليهم عدو فقاتل من أجلهم، فقاتل ماذا؟ من أجلهم، أو قاتل من أجل ماذا؟ من أجل وطنه، ليس من أجل دينه وإنما من أجل ماذا؟ وطنه. والثالث في الحديث يقاتل ليرى مكانه، أي ليراه الناس، ليرى مكانه أي ليراه الناس ويعرفوا أنه ماذا؟ أنه شجاع. ما شاء الله، هذا بطل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة موجزة، ميزان، ذكر ميزان في الإخلاص، ميزان في هذا الحديث، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو، هذا هو الميزان. الكلام عن الجهاد خاصة في هذا الباب، ولكنه على جميع الأعمال، عام على جميع الأعمال، من صلى، من صام، من تصدق، من حج، من اعتمر، من جاهد، كلها لابد أن تكون ماذا؟ خالصة لمن؟ لله عز وجل. قال ابن عباس كلمة الله لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، الأعمال تحتسب بماذا؟ بالنية الصالحة. وكذلك فيه الذم، ذم الحرص على الدنيا، وكذلك على القتال لحظ النفس في غير الطاعة. قال الحافظ رحمه الله القتال يقع بسبب خمسة أشياء، القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم، يعني يقاتل من أجل إيش؟ الغنيمة، طلب المغنم، وإظهار الشجاعة كما في الحديث، والرياء هذا الثالث، والحمية الرابع، والغضب وهو ماذا؟ الخامس. وكل منها يتناوله المدح والذم، فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. إذن هذا الحديث الذي معنا هو من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني من جاهد في سبيل الله، أي نيته ماذا؟ نيته في الجهاد ماذا؟ نصر ماذا؟ نصر الدين، نصر الإسلام، أن تكون كلمة الله هي ماذا؟ هي العليا. فهذا هو ماذا؟ في سبيل الله. ولو مات له ماذا؟ له الجنة. هذا هو من قاتل لإعلاء كلمة الله، فهذا هو الجهاد الحقيقي. فإن مات فهو ماذا؟ فهو في سبيل الله، فهو في الجنة. وأما من قاتل ليرى الناس، ليرى الناس شجاعته أو حمية كما مر معنا، فهذا نيته ليس بمجاهد، وإنما المجاهد من جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وهكذا أيضا من دعا الناس إلى الله، من دعا إلى الله يدعو إلى الله عز وجل من أجل أن يكثر له أتباع، نسأل الله السلام، أو دعا إلى الله عز وجل من أجل أن يقال له فلان أو الشيخ فلان، أو دعا إلى الله عز وجل ليرى من الناس أو ليرى منزلته إلى الناس، وهذا والله المستعان هذا ليس لله عز وجل، فإنما يكون وبالا له هذا الأمر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يكون قدوة، وعليه أن يكون عابدا لله عز وجل، فإنه يعلم الناس الخير، ولهذا يجب أن يكون هو من أهل الخير. ولا يمنع أن يكون هذا الرجل يعصي الله عز وجل أو قد يقع في معصية، فإن الإنسان ليس بمعصوم، ولكن عليه أن يبادر إلى التوبة. كذلك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدقة، قارئ القرآن، تعلم العلم الشرعي. من أراد بمثل هذه الأعمال الرياء والسمعة والدنيا فليس له إلا ما نوى، والله تعب هذا ليس له فيه أجر، نسأل الله السلامة. وإن أراد وجه الله عز وجل وأراد الدار الآخرة فهو على طريق الجنة بإذن الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله ماذا به طريقا من طرق الجنة، كما في صحيح أبي داود. وهنا تنبيه مهم، وهنا تنبيه مهم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عفوا، من الشيخ محمد بن عثيمين، تنبيه مهم من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن، والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط، من أجل الدفاع عن الوطن إيش؟ بين قوسين نقول إيش؟ فقر، يعني هو فقط من أجل الوطن، لكن لو كان من أجل الوطن ثم من أجل ماذا؟ من أجل الدين ومن أجل الوطن، لأن هذا الوطن بلد مسلم وفيه كذا وفيه كذا، هذا ما في بأس. لكن الكلام من هنا الذي يقاتل من أجل ماذا؟ الوطن فقط. قال: فهذا إن مات فليس شهيد. ولكن الواجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي ولله الحمد، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا. وانتبه للفرق، يقول الشيخ: وانتبه للفرق، نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، فنحمي الإسلام الذي في أقصى الشرق أو الغرب، قاتلنا للإسلام وليس للوطن فقط. فيجب أن تصحح هذه اللهجة فيقال: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا، نقاتل من أجل الإسلام في وطننا، أو من أجل وطننا لأنه إسلامي، أو من أجل وطننا لأنه ماذا؟ إسلامي. إذن نحن ندافع عن الإسلام الذي فيه. أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئا، ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر، إذا كان القتال من أجل الوطن فقط لأنه ماذا؟ لأنه وطن. وأما ما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذب، ليس بحديث. حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا نحبه لأنه ماذا؟ لأنه إسلامي. ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين، كلها وطن الإسلام، كلها وطن الإسلام، يجب أن نحميه. وعلى كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا ومن أجل وطننا لأنه وطن إسلامي، لا لمجرد ماذا؟ الوطنية. ولهذا لابد، هذا هو العلم. فإن طالب العلم أو العامي يتعلم مثل هذه الأمور ويقرأ للعلماء ويسمع للعلماء فإنه يستفيد. وهذه النية أمر مهم، هذه النية التي بسببها إما أن تدخل الجنة وإما أن تدخل النار، نسأل الله السلامة. فالإنسان يصلح نيته. ولهذا قال السلف: أشد ما نعاني أو ما كذا نعمله ماذا؟ النية، صحة النية وفساد النية. نعم، الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
نعم، وهذا أيضا داخل في باب ماذا؟ النية. حديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان، مسلم يقاتل ماذا؟ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالقاتل والمقتول أين؟ في النار. قال الصحابي قلت يا رسول الله هذا القاتل، يعني هذا القاتل في النار، فما باله المقتول أيضا في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل ماذا؟ صاحبه، يعني القاتل حريص على قتل المقتول، المقتول أيضا كان حريص، لكن القدر سبق، القدر سبق، هذا يقاتل يريد قتل هذا، وهذا يقاتل يريد قتل هذا، ولا بد من قاتل واحد ومقتول واحد، هذا أمر عظيم. ولهذا انظروا إلى ما فعلوا جماعة الإخوان، ما فعلته جماعة الإخوان من خروج الناس من ديارهم وأرسلوهم إلى مناطق الحروب في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي غيرها من البلدان، تجد أن الرجل يقول الله أكبر ويطلق النار على الآخر، والآخر يقول الله أكبر، إذن كلاهما ماذا؟ مسلمان. والنبي يقول إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول أين؟ إذن هؤلاء أوردوا الناس إلى المهالك. ولهذا العلماء جزاهم الله خير حذروا منهم، حذروا من جماعة الإخوان من 40 أو من 50 سنة، الناس ما عرفتهم إلا الآن، لكن العلماء كانوا يحذرون منهم من زمان، بل كانوا يحذرون من بأسمائهم، فلان لا تسمعون له، فلان لا يحضر عندكم، فلان كذا. لماذا؟ لأنهم أوردوا الناس إلى المهالك. وهذا الحديث الذي معنا وهو في باب النية والإخلاص أيضا، يقول الشيخ فيصل المبارك في تطريز رياض الصالحين هذا الحديث: العقاب على من عزم المعصية بقلبه، العقاب على من عزم المعصية على المعصية بماذا؟ بقلبه، ووطن نفسه عليها. لأن المقتول الذي مات في هذا الحديث، المقتول عزم ولا ما عزم؟ عزم ماذا؟ أن يقتل الآخر، لكن والآخر عزم أن يقتل الآخر، لكنه سبق القدر، فهذا بالنية. فقوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر، يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر، فسل عليه السيف، رفع عليه السيف، وكذلك لو أشهر عليه السلاح البندقية مثلا أو غيرها مما يقتله كحجر، مسلم على حجر. الآن بعض الناس يتضاربون ومشاجرات ويدخل بها، هذا يخرج سكينا وهذا يخرج ماذا؟ حجرا. أليس هذا فيه اقتتال؟ أليس هذا فيه قاتل ومقتول؟ الأمر خطير، لكن الناس قد ابتعدت عن هذه الأمور وعن هذه المجالس التي تعرفها أو تبينها بأمور دينها. ولهذا هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب رياض الصالحين كتاب عظيم. فذكر السيف هنا، ذكر السيف في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ذكر السيف على سبيل ماذا؟ التمثيل، على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين. يعني لو التقى المسلمان ببندقية نقول لا، لأن الحديث فقط بالسيف، لا، السيف فقط في ضرب ماذا؟ في ضرب المثال فقط. قال فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، يعني أنه كان هذا القاتل واضح أنه في النار. طيب يا رسول الله، لأنه قتل نفسا مؤمنة، قاتل قتل نفسا مؤمنة متعمدا، الذي يقتل نفسه مؤمنا متعمدا بغير حق فإنه في نار نار جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأبو بكر قال هذا القاتل، هذه الجملة يعني سلمنا، مثل ما نقول سلمنا أن القاتل أين؟ النار. فما بال المقتول يا رسول الله؟ لماذا المقتول أيضا في النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو حريص على قتل صاحبه. كيف حريص؟ أليس هذا المقتول أتى بآلة حادة؟ أتى بها ولا ما أتى بها؟ أتى بسيف، إذن هو مبيت النية، هذه نية، أتى بآلة حادة وتجهز للقتال وقابل هذا الرجل، إذن كلاهما قد تجهز لماذا؟ للقتل. أتى بحجر وهذا أتى بحجر، والحجر آلة قاتلة ولا لا؟ أداة قتل. ولا هذا أتى بسيارته وهذا أتى بسيارته، كلها أداة ماذا؟ قتل. ولهذا الإنسان عليه أن يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب. إن تعدى عليك رجل أو كذا، املك نفسك عند الغضب، املك وابتعد عنه، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يحصل في وقت الغضب. فإن الشيطان يجري في بني آدم ماذا؟ مجرى الدم. فهذا كان حريصا على قتل صاحبه، فلهذا القاتل والمقتول في النار. وفي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. الأعمال بالنيات، الصالحة بالنيات والسيئة أيضا بالنيات. وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل، فاعل لذلك. إذن هذا الحديث أيضا دليل على ماذا؟ على أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. فينبغي علينا أن ننتبه لهذه الأمور. فبهذا علم من قتل أخاه مريدا لقتله فإنه في النار. من قتل أخاه متعمدا مريدا له ولقتله فإنه أين؟ فإنه في النار. ومن قتله أخوه، يعني المقتول، ومن قتله أخوه وهو يريد قتل أخيه لكنه عجز، فالمقتول أيضا أين؟ في النار. القاتل والمقتول في النار. أما إذا كان المقتول ليس له نية في قتل أخيه، ليست لك نية في قتل، لكن هذا الإنسان تعدى عليك وضربك أو قتلك بسلاح أو بحجر وأنت ليس هناك نية، فالإثم على من؟ القاتل فقط. أنت ليس عليك شيء، تعدى عليك ليس عليك شيء. ومثل وهذا في القتال الذي ليس فيه شبهة، ما هو مثل القتال اللي يحدث في الأمور اللي ذكرناها قبل قليل، لكن القتال الذي يكون قتال بين المسلمين مع ولي أمر مع راية واضحة ضد ماذا؟ الكفار. فإن هذا ليس فيه القاتل والمقتول إيش؟ في النار. لا، هذا جهاد شرعي بين مسلم وبين ماذا؟ وبين كافر. فالواجب الحذر من سفك الدماء، والواجب عدم التعدي على الدماء المعصومة، فإن هذا من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوردون على الرسول صلى الله عليه وسلم الشبه فيجيب عنها. هذا دليل على أن الصحابة إذا عندهم شبهة أو أمر لا يعرفونه يعرضونه على من؟ على النبي. ولهذا على طالب العلم أن يعرض شبهه على من؟ على العالم، حتى يأخذ هذه الشبهة، لأن الشبهة خطافة تخطف ما في القلوب. ولهذا منعك أهل العلم من الجلوس مع أهل البدع، ومنعك أهل العلم من الاستماع لأهل البدع. ولهذا ابن سيرين لما أتاه صاحب بدعة وصاحب هوى قال أريد أن أقرأ عليك القرآن، قال ولا آية. فلما بدأ يقرأ القرآن وضع أذنيه إصبعيه في أذنيه وقام حتى لا يسمع. لماذا؟ لأن الشبه خطافة، قد تأتيك شبهة فتأخذها فتقع في قلبك. يأتي بعض الناس المساكين الذي قرأ له كم كتاب أو حضر له كم مجلس، وتجده يدخل في مناظرة مع الشيعة مثلا. من أنت؟ العلماء أهل المنكر، أهل السنة ينفرون منهم وأنت تذهب إليهم، أو يذهب إلى ما يسمى بتويتر ويبدأ يرد على هذا ويرد على هذا ويرد على هذا. أنت ليس عندك علم شرعي أصلا. أنت علم نفسك أولا، لو كان عندك علم شرعي ما جادلت هذه المجادلات، لأنك أنت مأمور بالبعد عن أهل البدع وأهل الأهواء، لا يجادلهم إلا صاحب علم. أما أنت فلا، فأما أنت فلا. فلهذا الصحابة كان إذا أشكل عليهم شيء يريدونه على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس يذهب يبحث في هذه المواقع، مواقع الشبه، مواقع الرافضة، الشيعة، الأشعرية، ما أدري مين، الإخوان المسلمين، التبليغ، ويجمعها ويأتي يشغل شيخه. يا شيخ كيف نرد عليه؟ يا شيخ كيف نقول؟ يا شيخ هو الشيخ فاضي لك لهذه الأمور؟ لا، علم نفسك بالعلوم الشرعية وابتعد عن هذه الأماكن، وابتعد عن هذه الأماكن. ولهذا تجد بعض الطلاب يقول والله فلان لا يجيب علي. لماذا؟ لأن أسئلتك كلها في الفتن، الأسئلة كلها في ماذا؟ في الفتن. نحن أمرنا بالابتعاد عن ماذا؟ على الفتن. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالدجال في أرض إيش قال؟ قال نذهب إليه ولا نبتعد؟ نبتعد، نهرب منه، لأنه ماذا؟ فتنة. ونخاف لو يخرج في زمن، نسأل الله السلامة، أظن في جوالات أظن الناس تروح تبحث عليه، تبغى تصوره. هذا اللي صاير الآن، الآن اللي صاير مع الناس. والله لو يلقون شخص مع حادث يروح يصوره بدل ما يسعف ويصوره، نسأل الله السلامة. إذن فلا نجد شيئا في الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية، فيه شبهة حقيقية إلا قد وجد لها الحل. ليس هناك شيء في الكتاب أو السنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد لها الحل، إما أن تكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إرادة سؤال، موجودة وموجود الرد عليها بدون ما يسأل أحد، وإما أن يكون بإرادة سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الدجال أنه يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، الدجال لما يأتي يقع يجلس في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كيف؟ كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا. يعني في يوم واحد، في يوم واحد مدة هذا اليوم، اليوم اللي من المغرب من الفجر إلى غروب الشمس أو كذا، في عهد يوم من عهد الدجال كم سنة؟ يعني يأتي لك رمضان ويأتي لك العيدين ويأتي ولسه ما انتهى هذا اليوم. الصحابة أول ما سألوا النبي ماذا قالوا؟ يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ انظر الصحابة سألوا عن ماذا؟ عن الصلاة، لأن القلوب معلقة بماذا؟ بالصلاة. سألوا هذا اليوم اللي الدجال يكون فيه سنة هل نصلي صلاة واحدة أو كيف نصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا لها قدرها. ففي هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة التي كانت عند الصحابة. فليس في القرآن لله الحمد وليس في السنة شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب أو السنة، سواء ابتداء أو ماذا أو بسؤال. نعم، نأخذ آخر حديث ونقف، تفضل.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد
فأحسن الوضوء بضم الواو،
وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
نعم، فتح الله عليك. وهذا والله حديث عظيم، وهذا حديث عظيم فيه النية أيضا، فيه النية، أي الذي أخرجك من بيتك ما هي النية؟ صلاة إيش؟ صلاة الجماعة. هذا فيه نية خروجك من بيتك، لأنه في الحديث قال لا يريد إلا الصلاة، أي في جماعة، وهذا في اعتباره الإخلاص. وكذلك في هذا الحديث إشارة إلى الأمور المقتضية لرفع الدرجات، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن ماذا؟ الوضوء، أي أنت إذا أردت أن تصلي في المسجد فالأفضل لك أن تتوضأ في بيتك، هذا الأفضل. الوضوء في المسجد جائز، لكن الأفضل أن تتوضأ ماذا؟ في بيتك، أو إذا كنت في عملك توضى في عملك، لكن والله لو كنت جالس في المسجد ما في بس توضى ورجع. لماذا؟ لأنك إذا توضأت ثم خرجت من بيتك لا تخرجك إلا ماذا؟ هذه النية، هذا هو النية، لا تخرجك إلا الصلاة. فإنك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد ماذا؟ لك بها حسنة، وهذا والله أجر عظيم. يعني بعض الناس قد يأتي، لو ضربنا مثال 100 خطوة، 100 خطوة بكم؟ 100 حسنة، والحسنة مضاعفة إلى كم؟ إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف فقط. لا، وتحط عنك ماذا؟ خطيئة. والله يعني نعمة من الله عز وجل لنا أن نأتي إلى المسجد نصلي، قدومك بحسنات وترفع عنك سيئات، ورجوعك أيضا بحسنات. هذا عمل عظيم، وهذا فيه إخلاص لله عز وجل. لماذا؟ لأنك عندما قدمت إلى المسجد لا تخرجك إلا الصلاة، لم تخطو خطوة إلا رفعت لك بها درجة. وكذلك الاجتماع على الطاعة والألفة بين الجيران، والسلام من صفة النفاق ومن إساءة الظن، كل هذا موجود في الصلاة. كذلك من أمور صلاة الجماعة صلاة الملائكة عليك واستغفارك. يعني الآن لما تدعو لك الملائكة، تدعو لك الملائكة ماذا؟ إذا جلست في مجلسك، صليت العشاء وجلست مثل هذا المجلس الآن، هذا المجلس وأنت جالس كسبت ماذا؟ مجلس علم ولا لا؟ والملائكة ماذا؟ تحضره، وتحفك الملائكة، وتتنزل عليك ماذا؟ السكينة، وتغشاك ماذا؟ الرحمة فقط. لا، وتدعو لك الملائكة كما في هذا الحديث، الملائكة تدعوك ما دمت فين؟ في مجلسك في المسجد. ماذا يقولون؟ يقولون اللهم ارحمه، الملائكة تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ماذا تريد؟ أن تدعو لك إيش؟ ملائكة. والملائكة والله دعاهم عظيم، تدعو لهذا المسلم الذي جلس في بيت من بيوت الله عز وجل. ولهذا ليس كل واحد موفق لهذه المجالس. انظر كم يحضر، قد يصلي في المسجد 50 إلى 60 إلى 100، كم يبقى؟ 10. لماذا؟ هذا نعمة من الله أنك أختارك. ترى هذه نعمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. أختارك الله من بين هذه الأمة أن تبقى في هذا المجلس، تتعلم علم، تكون مع الملائكة، والملائكة تدعو لك. فلهذا الإنسان إذا صلى لا يستعجل في الخروج. بعض الناس إذا صلى العصر الإمام سلم قام وخرج، لا، يبقى قليل، أقلها قل ماذا؟ أذكارك، أذكار بعد الصلاة. فإذا انتهى الإمام وبقيت معك مع الأذكار، الملائكة تدعو لك ما زلت في مصلاك. فإذا خرجت أو أحدثت أو أذيت أحد فإنها لا تدعو لك. فلهذا إذا صليت الصلاة المكتوبة في المسجد ابقى ولو قليل، ابقى. ما عندك شغل ابقى، اجلس اقرأ قرآن، اذكر الله عز وجل، فإن الملائكة تدعو لك. فينبغي، ولهذا صلاة الجماعة أول حكمها ماذا؟ فرض عين. صلاة الجماعة واجبة على كل على كل على كل مسلم، وهذا ليس موطن لذكر هذا الحكم. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة. ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته ثم أسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه ولا يخرجه إلا الصلاة. هذه النية، ما خرجت إلا لما؟ للصلاة. ولهذا إذا خرجت من البيت اجعل نيتك إلى الصلاة، لا تقول أنا سأخرج أشتري من المحل ثم سأذهب المحل الثاني ثم بعد ذلك سأذهب أصلي. فخروجك من البيت لم يكن للصلاة لكن لأمر دنيوي، لكن أخرج من البيت بنية الصلاة. وسواء قرب المكان في المسجد أم بعد، كل خطوة تحصل لها بها فائدتان، سواء المسجد قريب من بيتك أو بعيد. الخطوة الأولى يحط بها عنك ماذا؟ خطيئة، وهذا فضل عظيم. يعني منذ أن تخرج من منزلك وتحط عليك خطيئة، وتحط 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 إلى أن تدخل إلى المسجد. وكذلك الثاني أنها ترفع لك ماذا؟ ترفع لك بها درجة. فلهذا يا أحبة علينا أن نحسن النية بخروجنا إلى الصلاة، فلو خرج الرجل من بيته لا يريد الصلاة، لو خرج من بيته لا يريد الصلاة لا يكتب له هذا الأجر. قال رجل أنا سأخرج أمشي رياضة، سأمشي، فإذا أذن المؤذن ذهبت للمسجد. هنا هل نية خروج من منزله للمسجد؟ لا. هذه ليست نية. لا، اجعل نيتك إلى ماذا؟ إلى الصلاة، ما في بأس. أنت تريد تمشي، قل أنا سأذهب إلى الصلاة، لكن غير طريق طريقك، بدل ما عندك 100 خطوة أبعد المكان وأمشي من خلف البيت أو من خلف الحارة إلى أن تصل إلى المسجد، ومنها مشيت ومنها ماذا؟ ذهبت إلى المسجد. وهذه نية، نية عظيمة، ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه النيات. وكما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، هكذا المؤمن يحاسب نفسه في خطواته وخروجه من بيته إلى غير ذلك. فمن خرج من بيته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أجر، من خرج من بيته للدعوة إلى الله له أجر، من خرج من بيته لطلب العلم له أجر، من خرج من بيته ليدخل السرور على أخيه المسلم له أجر، من خرج في بيته لزيارة المريض له أجر. وهذا كل ما ذكرناه من الأجر ينطبق على الرجال وعلى من؟ وعلى النساء. بل إن بعض النساء يعني عندهم اجتهاد في زيارة الأقارب وفي زيارة المرضى وزيارة الأخوات أكثر من الرجال. تجد الرجل جاره يمرض ويدخل المستشفى ويتنوم شهر ويخرج إلى البيت وهو ما زاره أو اتصل عليه، لكن عند النساء عندهم ماذا؟ بعض من محبة الخير. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم لكل خير. ولهذا الذهاب إلى صلة الرحم أيضا بأجر، سواء كنت ماشيا أو كنت ماذا؟ أو كنت راكبا. المشي إلى العبادة إلى الصلاة هو إيش؟ أفضل، المشي أفضل. لكن إن كان المسجد بعيدا بعيدا وركب، فبإذن الله يكون له ماذا؟ يكون له الأجر. قد يكون شخص عنده مركبة سيارة مثلا، فيعين إخوانه على طلب العلم، يذهب بهم، ذهب إلى مكان فيه خير أخذهم، هذا أيضا فيه ماذا؟ فيه أجر، هذا فيه أجر عظيم أيضا، لأنه إن تعلم هذا الشخص وفاق في علمه، من الذي كان يذهب به؟ أنا. إذا لي أجر ولا ما لي أجر؟ وإذا علم وأنا ميت لي ماذا؟ لي الأجر. فالناس تنتبه لهذه، الناس غافل عن هذه الأمور، الناس غافل عن هذه الأمور. أنت الآن أتيت إلى مجلس من مجالس العلم، لا شك أن أجرك عظيم. طيب أتت معي باثنين، كم أصبح عندي أجر؟ أجرين مع أجري كم صارت؟ 3. إذن هذا وفقه الله وعلم الناس من هذا المجلس، إذن أنا الذي أتيت به لي أجر ولا ما لي أجر؟ فلهذا طالب العلم خاصة وعامة الناس عامة عليهم أن ينتبهوا لهذه النيات. النية عظيمة، نية قد تعظم لك العمل إيش؟ العمل الصغير النية تجعله عمل إيش؟ كبير. وعدم النية العمل الكبير تجعله ماذا؟ تجعله صغير. فننتبه لأمر النية هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة، وأن يثقل به الميزان. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم هذا الحضور.